أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في مسألة هذه الإشكالية التي أوردها المصنف أو أوردت، وهو أنه إذا كان لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، فكيف نحل إشكالية أخذ الأجر على الواجبات الكفائية أو حتى العينية في الصناعات أو التي يتوقف عليها حفظ النظام أو ما نسميها بالواجبات النظامية؟ هنا ذكرنا تقريبا ماذا، 7 آراء لعلاج هذه الإشكالية، مو صحيح؟ بعد لا نعيد عناوين هذه الأبحاث، ذكرناها فيما تقدم. وصلنا إلى هذه العبارة، بس عبارة المصنف قال: فالتحقيق على ما ذكرنا، يعني رأي المصنف، ثم بعض الإشكالات الواردة، يعني أشبه بالنقض على المصنف، فيعالج هذه الإشكالية. فما عندنا مطلب الآن تقريبا حتى يأتي البحث إلى أين؟ إلى مسألة الحرام والمباح والمكروه والمستحب، ويأتي إن شاء الله. قال: فالتحقيق، شفتوا العبارة أخواني؟ قال: فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا، إذا صار الواجب عينيا تعينيا كما مثلنا افترض في صلاة الظهر أو غيرها، لا كفائية، يقول: بلا إشكال لم يجز أخذ الأجر عليه، بل ولو كان من الصناعات. افترض هذا الطبيب صار عليه الواجب عيني تعيني، بعد مو واجب كفائي، فلا يجز أخذ الأجر عليه، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجر على بيان الدواء أو تشخيص الداء إذا هذا كان عيني تعيني أو عيني تعيني، معذرة. واضح؟
نعم.
الآن إشكال يرد على المصنف. المصنف يقول بأنه أنت لا تجوز أخذ الأجر على الطبيب، لماذا تجوزون أخذ الأجر، أخذ الوصي أجر على عملي، على عمل وصايته؟ هذا عندما قبل الوصايا الآن صار وصيا عن الميت في تنفيذ وصاياه، هنا في أموال الطفل مثلا، الموصي أوصى هذا الوصي أن يهتم بأموال هذا الطفل، هذا مسكين تهتم بهم، يشقلهم، يروح بهم، يحفظهم، كذا كذا مثلا، مع أن الفقهاء مع أن هذا أمر واجب عليه الآن، صحيح، حفظ أموال الطفل، مع ذلك مع أنه واجب، صار واجب عليه، مع أنه تجوزون أخذ الأجرة. واضح؟ وجواز أخذ الأجرة هنا عام، يشمل بإطلاقي حتى لو كان واجب تعيني تعيني، عيني تعيني، معذرة، نفس الكلام، ترضى لأن تعين هذا في الوصي فقط في هذا الشخص، مو تخير ولا كفاية، صار عيني تعيني، نفس الكلام، مع ذلك تجوزون أخذ الأجرة عليك، نقول نفس الباب، فليكن الطبيب هم واجب عليه عيني تعيني ويجوز له أخذ الأجرة. المصنف يرد على هذا المعنى، يقول: لا، هذا الكلام إنما خرج من باب الإجماع والنصوص المستفيضة على أنه يستحق أن يأخذ ماذا؟ شيء. لاحظ، وجواز أخذ شيء هذا ليس بالضرورة هو أجر أصلا أو عوض، بل على من أي باب آخر، بل لا تخرج ما نحن فيه من كلية، لأن هذه أحكام شرعية تعبدية ممكن فيها ماذا؟ ممكن فيها التخصيص أو ما شكل ذلك. فمسألة ما أشكل علينا بمسألة الوصي ليس في محله. واضح؟ نعم، الخلاف هذا لا خلاف بينهم فيه، لأن عندنا إجماع في المسألة على جواز أخذ شيء، أخذ الوصي لشيء من المال، والروايات المستفيضة في المقام، ولو من باب الارتزاق مثلا كالقاضي، ولو نحمله بهذا المعنى، نتيجة يجوز له، وهذا لا لم يرد أين؟ في في مسألة الطبيب أو صناعات الواجبة التعيينية العينية أو ما شاكل ذلك. نعم ما وقع خلاف فيه ماذا هو ماذا يستحق في المقدار، يعني حيث جماعة قالوا أنه له أجرة المث من باب الأجرة، فله أجرة عمل كم يعني هذا عند العقلاء عند أهل الحل والرابط أن هذا كم يستحق على عمله، فيعطى هذا هذا المقدار. واضح؟ لأنه بعد إذا كان هناك إجماع ورواة مسلم على إعطاء، فالمقدار يعني احتراما لعمله يعطى أجرة المال. واضح؟ هذا الأول. بالنسبة لبذل المال للمضطر، هم تقولون هذا بذل المال للمضطر هذا مضطر فيجب إنقاذه فتعطيه المال أنت أو الطعام مثلا، مع ذلك تقولون ماذا يجوز أخذ أجر عليه أو عوض. لاحظ يقول هذا الكلام هم لا ينقض على مسألتنا فيما نحن فيه، هذا مثل الطبيب، هذا المضطر صحيح يعطي إلى المضطر، هذا الإنسان قصدي يعطي المضطر ماله، ولكن عندما يأخذ العوض هذا عوض المبذول لا أجرة البذل. طيب عندي أنا طعام وشفت واحد جائع فأعطيه، يجب علي أعطيه أقدم له الطعام لكي لا يهلك، فأنا عندما أخذ ما هو أخذ نفس ما وجب علي من بذل لإنقاذه، لا نفس أجرة الطعام نفسه يعطيني وياه. لاحظ؟ فبالتالي نعم، فعلى هذا الأساس لا يكون نقضا على مسألتنا. الآن بالنسبة الآن نقض آخر، رجوع الأم المرضعة مثلا بعوض إرضاع، أكو حكم مسألة شرعية بأن هذا اللباء أول ما ينزل من حليب الأم هذا اللباء يعتبرون من المواد المهمة لحفظ بدن الطفل، قد يكون إذا ما يأكله يحق له ضعف أو يموت أو شيء، هذا اللباء جدا مهم على القلب وجوب إعطاء للطفل، يعني مع أن الأم إذا ترضى ويجب عليها إعطاها اللباء لهذا الطفل، مع ذلك يجوز لها أن تطلب أجرة الرضاعة، فنفس الشيء هذا صار ترضى واجب عيني وتعيني عليها، فيجوز ماذا أخذ الأجرة عليها، فيجوز أخذ الأجرة هنا. من هنا معذرة مع أنه يتوقف عليه حياة الولد على هذا القول، فهنا يقول بأنه مع ذلك تجوزون أخذ الأجرة. نعم نقول نعم نقول نجوز أخذ الأجرة، لكن ليس من باب أنه في عنوان أنه واجب عين تعيني، لا هذا من باب مثل إما من باب أنه مثل قبيل بذل المال للمضطر في الصورة السابقة، أو رجوع الوصي بأجرة المثل، بأجرة المثل أنها تدخل تحت عموم، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن. لاحظ فسهل، إذا تكون الآية ظاهرة في جواز نأخذ الأجر على هذا الواجب. بالعكس لما وهذا يعني واضحة صريحة في أن يجوز أخذ الأجرة بعنوان أجرة، بالعكس لما نتأول على أنه بعنوان الارتزاق هذا اللي فيه خلاف ظاهر الآية. واضح؟ هذا إذن تمام الكلام في هذه النقطة. إذن إذا هذا إذا كان إذن خلاصت ما يريد المصنف أن يقول التحقيق في المقام أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا بلا إشكال لا يجوز أخذ الأجرة عليه، نقض بعدة نقضات عالج هذه الإشكاليات. واضحة؟ الآن إن كان كفائيا بس نقرأ العبارة أول، قال وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعيين العمل عليه، يعني وجوب عيني، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا. لاحظ، وإنما وقع الخلاف أين في تعيينه، فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك ولأنه إذا فرض احترام على عمله بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل. وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة يرشد إلى خروجها عما نحن فيه. خروجها عما نحن فيه يعني من أخذ الأجرة على الواجبات. وأما باذل المال هذا آخر ودفعه، وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول، بعوض هذا المبذول، عوضه له عوض يعني محترم فهو له عوض، ما أن لأنه يأخذ أنه هذا أجرة بذله لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة، هو مبادلة مال بمال. وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه، فكيف هذه واجب عليها مع أنها تجوز أخذ الأجرة؟ قال فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر فتكون تأخذ من باب بذل ماذا؟ عوض المبذول لا أجرة البذل. وإما من قبيل رجوع الوصي بإجرة المثل من جهة عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فافهم. فافهم كما قلنا هذه العبارة يعني إذا أولنا الآية فتكون أصلا خلاف ظاهرة أنها تكون باب الارتزاق، لا فلتكن باب إجرة الواجب، لا مانع من ذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، واضح؟ الآن إذا كان الواجب ماذا؟ إذا كان الواجب كفائيا، يقول إذا كان الواجب كفائيا هذا جاز الاستيجار عليه. لاحظ، إذا كان الواجب كفائيا جاز الاستيجار عليه، لأنه سوف يسقط هذا الفعل الواجب الكفائي بفعل المستأجر أو الباذل، بفعل المستأجر عليه عن الأجير، أي عن المستأجر عنه. يعني عبارة أخرى، هذا المستأجر إذا آجر إنسان على فعل كفائي في النتيجة سوف الثواب وكذا يعود على المستأجر المؤجر بتعبيرنا صاحب البذل، ويسقط حتى عن نفس الفاعل لأنه واجب كفاية فلا بد أن يسقط عنه. يقول وإن كان الواجب يعني كفائيا جاز الاستيجار عليه فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، فعل بفعل المستأجر عليه عنه، عن من يعني؟ عن الأجير وعن غيره، لأنه الواجب حينما يؤتى يسقط بعد. وإن لم يحصل الامتثال، كيف يحصل امتثال؟ يعني وإن يحصل امتثال عن غير باذل المال، لأن كما قلنا بأنه هذا الذي استأجر إنسان على دفن ميت مثلا ثوابه يرجع لمن؟ للباذل، أحسنتم. وآثار الفعل عاجلا يعني وآجلا يترتبان على نفس الباذل هو المستأجر بتعبيره، وإن كان المباشر هو الأجير. واضح، وإن لم يحصل الامتثال من غير باذل المال. واضح هذه النقطة، هم شرحناها في الدرس السابق. يقول على هذا الآن، يقول ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجر على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض يعني جمع الطبيب وعلى المريض يكون مقدم للعلاج، هذا واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض. صحيح أن الواجب على الطبيب ما هو؟ نفس العلاج، إما أن يجتمع بي واجتمع به، هذا واجب كفائي يصير بينه وبين أولياء المريض، فهذا الواجب الكفائي يجوز أخذ الأجرة عليه. واضح هذه النقطة. قال ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، ف فإن العلاج وإن كان معينا عليه، ترضى انحصار الطبيب، ما يوجد طبيب إلا هو مثلا، إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، أو نفس المريض يجمع، يعني يأتي إلى الطبيب من باب المقدمة، فنفس اجتماعه بالطبيب أو مجيء الطبيب له هذا من باب المقدمات، هذا واجب كفائي فيجب أخذ الأجرة عليه. فيقول فحضوره، حضور الطبيب عند المريض، أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء المريض عند الطبيب، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه، يعني على حضور الطبيب عند المريض، لأنه كما تعلمون لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على مثل هذا القبيل من واجب الكفائي، ما في إشكال، واضح؟ نعم. يبقى كلام عندنا أخوان، وهي مسألة هم تقدمت، وهي مسألة أنه لو كان الواجب الكفائي مأخوذ في عنوانه أو علم من دليل أنه حق للغير، فمثل دفن الميت مثلا، تكفين الميت من حقوق الغير على، يعني من حقوق الميت على المسلمين، وذاك لا إذا ما لم يكفنه أحد أو يهتم بأحد الكل سوف يؤثر يوم القيامة، الكل سوف يحاسب لأنه لم يقوم بحقوق هذا المؤمن. واضح. هنا يقول بالنسبة لل ما يستثنى إذا كان هكذا، فإذا إذا كان هذا كما تعلمون من حقوق الغير الذي يستحقه الغير على هذا المكلف، بعد ما ليس له معنى أخذ الأجرة، هذا من حقوقي عليك فكيف أعطيك أجرة عليه؟ لاحظ، كما أدعي بأنه بعض الأعلام قال بأنه مثل تجهيز الميت أو كذا، هذا حق الميت على الأحياء، فإذا لم يكن واجب عيني انحصار القار كذا، فبالتالي طبعا يصير في حق الجميع، الحق على الجميع، وعلى هذا الأساس القيام به لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فأي واحد مثلا فعل شيء من ما يرتبط تجهيز الميت في الخارج فأنه أدى حق الميت، فإذا أدى حقه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولذلك بعض الأعلام عندما قال بأنه لماذا يسوق أعطى بعض المغسلين، بعض الدفانين، بعض المصفصلين للأكفان مثلا الأجرة، هذا مو من باب أنه هو حق الميت على الحي فيجوز أعطاء الأجرة، لا يجوز، ولكن هذا من باب بعض المقدمات التوصلية، إيه مثلا تطويل الكفن، زيادة في مثلا تقصيص معين، تنظيف الميت مثلا، أو حفر بطريقة معينة أو شيء مثلا، فهذا ما يكون هو محط الواجب، فتكون الأجرة أو العطية في مقابل ما ليس بواجب أو ليس داخل في دائرة المعنى. وإن كان طبعا هذا الكلام ليس هو محل كلام، لكن من هذا الباب كدفع إشكال قد يكون على هذا المبنى من يقول بهذا الآن. نعم، الآن هذا مثال آخر، تعليم الجهل أحكام العبادات، هذا من حقوق الغير علي وعليه، لازم تعلم العبادة، تعلم ترصيقة النكاح لكي لا يقترن بزوجة بامرأة بلا عقد ويصير حرام والعياذ بالله وما شاكل ذلك. واضحة هذه النقطة؟ إذن إخواني هذا مثال آخر، هذا مثال ماذا؟ آخر في المقام. فعلى هذا الأساس يقول المصنف هذا المثال أو مثل أو بقية الأمور التي ربما يظهر من أدلتها أنها من حقوق الغير، فإذا كانت من حقوق الغير فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، صارت واجب عيني أو واجب ماذا؟ كفائي. المصنف عليه الرحمة يقول هذا الكلام يعني واقعا يحتاج إلى قريحة أو مؤنة زائدة لاستكشاف هذا المعنى من الأدلة. يعني هل من قبل أنه كل ما لا يعلمه الجاهل يجب عليه أن يعلمه العالم وبالتالي لا يجوز الأجرة عليه؟ لا، أول الكلام لاحظ أنه مو كل شيء، بالعكس قد يكون يأخذ العالم على التعليم لا بأس به مثلا كما هو معروف مثلا، لا أشكال في ذلك. واضح. على كل حال إذا ما ادعي في المقام من هذا المعنى يحتاج إلى تعبيرنا لطف قريحة، يحتاج إلى لطف قريحة. واضح واضح هذا المطلب، طبق العبارة. نعم، قد يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل ماذا؟ حقا للغير يستحقه من المكلف، كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا أولا. وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. واضح إن شاء الله. الحمد لله انتهينا من هذا المعنى البحث الطويل والمهم. الآن ينتقل المصنف إلى البحث الآخر، يقول وأما أخذ الأجرة على الحرام فهل يجوز والعياذ بالله أخذ الأجرة على الحرام؟ بلا إشكال عدم جواز أخذ الأجرة عليه، لأن هذا من باب كما تقدم باب أخذ الأجرة على الأعيان النجسة وغيرها، وتعلمون رواية تقدم خصوصا في من يرى مسألة رواية تحف العقول، إذا حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ذمنه. أي نعم، نعم، فبلا إشكال الحرام، فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه فما عندنا كلام. واضح. بالنسبة للمكروه الآن والمباح، المكروه والمباح ما قالوا ما في إشكال في أخذ الأجرة عليه. مثلا جي حق إنسان تقول له نم بين الطلوعين وأعطيك هذا المبلغ، من النوم بين الطلوعين مكروه. واضح. أو اشرب الماء وأنت واقف في الليل مثلا مكروه، تعطيه أجرة عليه بس كذي يرد. فهل يجوز أو لا يجوز؟ أقول ما ورد في إشكال، يعني ما ورد في مسألة ماذا أنه لا يجوز. كذلك المباح، فعل مباح، ارفع هذه الصخرة من هذا المكان هالمكان مثلا، أمر مباحة يعني ما ينطبع عنوان مستحب أو مكروه أو ما شاء. إذن وأما يقول وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز ماذا؟ أخذ الأجرة عليه. الآن الكلام في المستحب. يقول وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر، قلنا المؤجر المعطي الباذل، ليصح الإجارة من هذه الجهة، فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف، نفس المكلف الذي سوف يقوم بصلاة الليل مثلا، لا يجوز أخذ الأجر عليه، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل ماذا؟ لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب. وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجر عليه. هذا شرحنا تذكر ببحث هنا، ما عندنا شيء جديد، أنا قرأته ما عنده، بأن نفس الكلام في المستحب. إذا كان هذا الذي أقول إنسان صل صلاة الليل وأعطيك 100 دينار، فإذا هو صلاها لأنه لكي يرجع ثواب إلي أنا الباذل اللي راح أعطيك 100 دينار، لابد أن تكون الصلاة صحيحة، ومن شروط الصلاة أن تكون صحيحة ماذا؟ قصد القربة لله تعالى. وإذا أتى هذا المكلف أو هذا المعطي للمال الذي أعطي المال الذي أعطيته المال إذا أراد أن يصليها بقصد الإجراء لن تقع ماذا؟ قربة لله، فبالتالي سوف تكون الصلاة ماذا؟ غير صحيحة، وعليه لن يرجع نفع إليه لكي تكون ماذا؟ مقوم لصحة الإجارة هذه والأجرة، لأنه خرج شيء من كيسي ولم يرجع شيء كنفع. لاحظ. ومن هنا يقول على هذا المعنى، أنا قرأت بشكل لأنه واضح عندنا، وحينئذ يعني إذا كانت الإجرة والقرة نافيان، فإن كان حصول النفع المذكور منه من العمل المستحب متوقفا على نية القربة، لم يجز أخذ أو لم يجز أخذ الأجرة عليه. مثلا ما كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به. أنا شفت إنسان يصلي، صلى هو صلى الآن صلى جماعة، أنا جيت مسافة قلت له أبيك تصلي بجماعة، هاك هذه 100 دينار وصلي بجماعة. لاحظ. يقول كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، لأنه يعيد صلاته للإجارة وهذا ينافي الإخلاص، والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص شو يصير؟ عدم صحة الصلاة، وعدم صحة الصلاة يعني عدم حصول نفع منه عائد إلى من؟ إلى المستأجر يعني الباذل. وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر أي بذلك الشيء لم يجز ماذا؟ يقول وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز استجار عليه، يعني ما يكون هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه نفع. إذن ما سواء ما فيه نفع أصلا، يعني ما يوجد أصلا نفع، أصلا ما يوجد نفع، فبالتالي ماذا؟ بيجوز الاستجار عليه، يعني ما تتحقق مفهوم الإجارة، صحيح؟ أو لا، لكن فيه نفع صلاة الليل ولكن عمله كإجارة ينفي ذلك النفع لأنه ينافي الإخلاص. ومن هنا يقول نعم، ومن هذا القبيل، يعني من هذا القبيل الذي يوجب استئجار عدم نفع فيه، يعني يقول ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله أصالة لا نيابة، وأهداء ثوابه إلى المستأجر. نفس الشيء، له يسوي له طريق، يقول أنا أصليها قربة لوجه الله خالصة وراح يصلي لها ثواب، بعدين أعطي ثوابها لمن؟ لصاحب المال. يقول نفس الشيء، لأن هذا متوقف على الإخلاص، وأنت اندفاعك للأجرة، يعني لو للأجرة أن تقوم بهذا العمل. فنفس الإشكالية. يقول ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله أصالة، صليها أصالة لا نيابة، وإهداء ثوابها إلى المستأجر، فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد إخلاص المنفي مع الإجارة. واضح؟ إنزين. وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص، الآن هذا مطلب لطيف، ترضى النفع ما متوقف على الإخلاص، فهل يجوز الإجارة أو لا؟ يقول هذا لا يجوز. مثل ماذا الآن إخواني؟ لاحظوا، أجي حق مقاول أقول له أنا أريد أسوي عمل قربة لوجه الله قبل لا أموت، أريد أبني المسجد حسينية، مركز تعليمي، مركز طبي، مركز ثقافي، مركز رياضي للمعوقين مثلا، وهكذا شيء قربة لوجه الله، فأنت تقوم بهذا العمل ولك هذا الأجرة. هنا يأتي سؤال، هل أن الأجر المترتب على هذا العمل في الدنيا وثواب في الآخرة وخيرات الآخرة متوقف على أن المقاول لابد أن يعمل قاصدا لوجه الله أو لا؟ أصلا قصد أو لم يقصد، ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يقولون العلماء مثل هذه الأمور يجوز الأجر عليها. لماذا؟ لأنها لا تتوقف على قصد الإخلاص من الأجير. هذا المقاول كثير يبنون مساجد وحسينيات، أصلا ما لهم ربط ماذا؟ ما لهم ربط بقصد القرب، أصلا قد يكون أصلا ليس مطيع، قد يكون هذا من العصاة لله سبحانه، لكن ترضى معماري جيد، مقاول جيد، معروف أو ما شاكل ذلك. فعلى هذا الأساس إذا كان هذا المعنى يقولون يجوز. كذلك مثال آخر، مثلا افترض أنا عندي أموال أريد أوزعها على الفقراء، عندي أموالي الخاصة مثلا أو حقوق أريد أوصلها لكي أحصل على الثواب، لكن ما عندي قدرة أروح للكلهم، فأجي حق إنسان أقول له شوف أنت وزع على البيت الفلان فلان وأعطيك 100 دينار، هل تجوز الإجارة أو لا؟ يقول نعم تجوز، سواء هذا الآن اللي ذهب قصد قربة لوجه الله أو لم يقصد، مثلا تجوز أجرة عمله كآلة أدي العمل يعني، يقولون هذا لا إشكال في جواز الإجارة وترتب الثواب وما إلى ذلك، يعود نفعا على المستأجر. قال وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستيجار عليه. ماذا؟ قال كبناء المساجد وإعانة المحاويج للفقراء، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه، وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة كما شأن العام من المقاولين مثلا. وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، فإن الماشي لا يقصد إلا ماذا؟ إلا الأجرة، إلا أن نفع المشي عائد إلى من؟ إلى المستأجر. نعم هذا كان واعي وملتفت لأن هذا عمل خير، والله واقع أقصد قربة لوجه الله، حتى لو ما عطاني أنا أبي أقوم بهالعمل، عطاني ولا ما عطاني نعم يحصل على ثواب، والله لن يضيع عمله يعني بنية الصافي، وترى أصلا مو ملتفت أصلا، وترى ملتفت أصلا لكن مو يا الله بتعبيرنا، يدري إن لو نويت قربة لوجه الله أحصل على الثواب، أقسم مو في هالدائرة بعضهم التهي بدنيا والعياذ بالله، أصلا ما ملتفت مثل هذه الأمور. على هذا المعنى لاحظوا يا إخواني، يقول ومن هذا القبيل يعني اللي هو تصلح فيه الإجارة وأن لم يقصد الأجر الإخلاص، نقرأ هذا المطلع، ومن هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة، مثل ماذا؟ كالحج والزيارة ونحوهما، فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكروا وإن كان مستحبا إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص، يعني هذا المنوب عنه سواء كان ميت أو حي. لاحظ أعيد العبارة، ومن هذا القبيل استيجار الشخص يقول ومن هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النياب كالحاج والزيارة زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه ونحوهما، ويعني ونحوه من هذه. لاحظ فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر وإن كان مستحبا، يعني أنا الآن أعمل نيابة عن أبي، عن ميت معين، عن صديق، عن كذا، حتى عن حي، لاحظ هذا مستحب، إلا أن ترتب ثواب للمنوب عن هذا الميت المأربان أو حتى الحي الذي أنا قمت عنه نيابة وحصول هذا النفع له، يعني حصول الثواب لهذا المنوب عن لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، بل متى يقول يكفي، بل متى جعل نفسه منزلة الغير وعمل بقصد التقرب الذي هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة، ان تفعل منوب عنه سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال او ام في امت ويش العبارة معذرة في قصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن، أو لم يلتفت إليها أصلا ولم يعلم بوجودها فضلا عن أن يقصد امتثالها، يقول بهذا المعنى أنه لأنه نزل منزلته ماذا؟ المنوب، فما التفت إلى نفس النيابة بما هي نيابة لكي يلحق فيها الإخلاص وعدم لحظ الإخلاص. لا، هو الآن يؤدي هذا العمل، يصلي ركعتين عن والده الميت، يصلي ركعتين في بعض في مقامات لما سلام الله عليهم في حضراتهم الشريفة نيابة عن المؤمن الفلان الذي أوصى مثلا، ولأنه نزل منزلته ماذا؟ منزلة الغير. فبالتالي هنا مو التفت لأنه يخلص أو لا يخلص، هذا ما يأثر على على الآن. ولك يقول: ألا ترى أن أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، بل يتخيل النيابة مجرد إحسان إلى الميت لا يعود نفع منه إلى من؟ إلى نفسه. والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو على كل حال ما هذا، لأن فيه كلام مطلب طويل. إذن لاحظ هنا نتقف عند هذه العبارة، غدا الوقت انتهى بعد ما فينا حاصلا بلور البحث، لكن عند هذه العبارة التفتوا أخواني، وهو يقول من هذا القبيل، عيد هذه العبارة توقف عليه، ومن هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة كالحج والزيارة ونحوهما، فإن نيابة الشخص عن غيره ماذا؟ فيما ذكروا وإن كان مستحبا، إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في عمله، لأنه نزل نفسه منزلة المنوب في نيابته، بل متى جعل نفسه منزلة الغير وعمل بقصد التقرب يأتي إن شاء الله. نحن في رأس المطلب، ما مشكلة، غدا إن شاء الله أخواني نشرحه ونعيدنا فيه إشكال كذلك يأتي. واضح هذا البحث؟ هذا تمام البحث في هذه النقطة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.